بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. طيب، كم قرأنا حديث؟ 3. من يقرأ 3 ولا يغلط. ابدأ يا سعيد. لم أفارقه. عن عبد العزيز قال أنس. من يقل علي. طيب، خالد. فلان. قال أنس إنه ليمنعني. يزيد بن أبي عبيد. قال سمعت النبي. من يقل علي. سامح. إنه لا يمنعني. عمار اقرأ. عن عامر. كما يحدث مكي. طيب أنتم الثلاثة خالد وعبد الرحمن يوسف وأحمد، أنت بدأ بالحديث الأول وأنت الذي بعده وأنت الثالث. شعبة، شداد، عن أبيه قال قلت للزبير. يوسف مد يزيد بن أبي عبيد. من يقل علي؟ حذيفة حفظت؟ قم وقرأ الثلاثة. لم أفارقه. مقعده. مقعده. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنتم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم في الباب 38، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قرأنا 4 أحاديث. والحديث 5 قال فيه: حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، عن أبي حصين قال الحافظ هو بمهملتين، مفتوح الأول حصين وليس حصين، قال عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، ويقال الزيات نسبة إلى العمل في السمن والزيت، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حافظ الصحابة وأكثرهم رواية منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الشاهد من هذا الحديث هو الجملة الأخيرة، وفيه 3 أحكام: حكم التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، والثالث في من كذب عليه متعمدا. أما الأول وهو تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، أبو حصين عثمان بن عاصم، اسمه عثمان بن عاصم ابن حسين، جده بالضم وهو مكنى بالفتح، أبو حصين الأسدي الكوفي، عثمان بن عاصم. كان من الأثبات، قال عبد الرحمن بن مهدي: 4 من أهل الكوفة لا يختلف في حديثهم، فمن اختلف عليهم فهو مخطئ، منهم أبو حصين. قال أحمد: كان صحيح الحديث، وقال قيل له: أيما أصح حديثا، هو أو أبو إسحاق أي السبيعي، كلاهما كوفي؟ قال أبو حصين: أصح حديثا بقلة حديثه، وكان منصور أصح حديثا من الأعمش بقلة حديثه، الأعمش وأبو إسحاق مكثران. وفي أحاديثهما أوهام، فمع كثرة أحاديثهم لم يشنع على كثرة أوهامهم ولم يضعفوا. ومنصور وأبو حصين قليلا الحديث، لكنهما متثبتان. قال العجلي: كان شيخا عاليا وكان صاحب سنة. من ميزات ثقات العجلي أنه ينص على أهل السنة. إذا أردت أن تعرف الذين شهروا بالسنة والتمسك بها من المحدثين فاقرأ في ثقات العجلي، ينص على أصحاب السنة المشهورين بالتمسك بها. وقال في موضع آخر: كوفي ثقة وكان عثمانيا، أي يقدم عثمان على علي. وهذا هو الأمر الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وقال أبو بكر ابن عياش: دخلت على أبي حصين وهو مختف من بني أمية، فقال: إن هؤلاء يريدوني عن ديني، والله لا أعطيهم إياه أبدا. وقال مالك ابن مغول: قيل للشعبي: يا عالم، قال: ما أنا بعالم ولا أخلف عالما، وإن أبا حصين لرجل صالح. قال أبو حصين: إن أحدهم ليفتي في المسألة، ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر. وقال العسكري: كان يقرأ على أبي حصين في مسجد الكوفة 50 سنة. 50 سنة. وقال أبو حصين: أنا أقرأ من الأعمش. فهو قال يحيى بن آدم: سمعت أبا حصين يذكر أن بينه وبين عاصم ابن أبي النجود في السن سنة واحدة. قال ابن عبد البر: أجمع على أنه ثقة حافظ. إذن من الذي قال إن أحدهم لا يفتي في المسألة ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر؟ هذه فائدة جميلة، اكتبوها عن أبي حصين عاصم بن عثمان، عن أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي. عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي: إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر. إذن هذا أبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي رحمه الله. قلنا في هذا المتن 3 أحكام: الحكم الأول التكني بكنية النبي عليه الصلاة والسلام، والحافظ في شرحه لهذا الحديث وطرحه لهذه المسألة في كتاب الأدب ذكر ثلاثة أقوال فيها. ذكر ثلاثة أقوال فيها. القول الأول الجواز مطلقا. القول الثاني المنع مطلقا. القول الثالث المنع في من اسمه محمد. والجواز في من اسمه غير اسم محمد. هذه ثلاثة أقوال. الجواز مطلقا أي يجوز أن يكنى بأبي القاسم مطلقا من كان اسمه محمد ومن لم يكن اسمه محمد. والقول الثاني المنع مطلقا، المنع من التكني بأبي القاسم سواء أكان اسمه محمدا أم لا. والقول الثالث من اسمه محمد لا يكني نفسه بأبي القاسم، ومن اسمه غير محمد فيكني نفسه بأبي القاسم. ثم قال وثمة قول رابع أن النهي خاص بمن كان في زمنه، أن النهي خاص بمن كان في زمنه. ناقش هذه المسألة ومال إلى هذا القول الذي هو خاصا بمن كان في زمنه، واستدل ببعض الروايات التي جاءت أن النبي عليه الصلاة والسلام وهي في الصحيح بينما هو في السوق إذ نادى رجل يا أبا القاسم يا أبا القاسم، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لم أردك أردت فلانا، فقال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فهذا نهاهم، هذا نهي عن التكني بكنية النبي عليه الصلاة والسلام. ظاهر هذا الحديث النهي عن الكنية. قلنا ظاهر الحديث حين قال لما قيل له لم أردك حين نادى الرجل يا أبا القاسم فقال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ظاهره المنع والنهي مطلقا. هذا دليل لمن منع التكني بأبي القاسم مطلقا. والذين قالوا إنما منع من ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا بالحديث نفسه، فإنه يشتبه في زمنه حين ينادى يا أبا القاسم يشتبه بمنادات النبي عليه الصلاة والسلام. والذين قالوا بجواز التكني بأبي القاسم استدلوا بأن جماعة من الصحابة وكبار التابعين سموا أبناءهم القاسم وكانوا يكرمون بأبي القاسم، وأن كثيرا من الأئمة يكرمون بأبي القاسم من المؤلفين. من المؤلفين والعلماء، ولكن يقال العبرة بالحديث، العبرة بالحديث، فقول النبي عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، إذن بالتسمية باسمه في زمنه وبعد زمنه، ونهي عن الكنية في زمنه، هذا لا نشك فيه، وبعد زمنه على ما هو الأحوط والأظهر. قال الحافظ رحمه الله في كتاب الأدب، قال: حديث جابر: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا: لا نكنيك حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية: قلنا: لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا، أي تريد أن تقتني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفعل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمي ابنك عبد الرحمن، سمي ابنك عبد الرحمن. هذا فيه توجيه. فيه توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام إلى تسمية عبد الرحمن. قال الحافظ رحمه الله: قال النووي: اختلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب. الأول، هذا من كتاب الأدب في الباب 106 رقم الحديث 6187، 6187. قال النووي: اختلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب. الأول: المنع مطلقا سواء كان اسمه محمدا أم لا، ثبت ذلك عن الشافعي، الشافعي يرى المنع مطلقا. والثاني: الجواز مطلقا، ويختص النهي بحياته. الذين قالوا يجوز مطلقا ممن اسمه محمد وممن ليس اسمه محمد، بماذا أجابوا عن الحديث؟ قالوا: يختص النهي بما كان في حياته. والثالث: لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره. قال الرافعي: يشبه أن يكون هذا هو الأصح. قال: لأن الناس لم يزالوا يفعلونه في جميع الأعصار من غير إنكار. طيب، قال النووي: هذا مخالف لظاهر الحديث، وأما إطباق الناس عليه ففيه تقوية للمذهب الثاني. ما هو المذهب الثاني؟ أن النهي يختص بماذا؟ بحياته. وكأن مستندهم ما وقع في حديث أنس المشار إليه أنه صلى الله عليه وسلم كان في السوق فسمع رجلا يقول: يا أبا القاسم، فالتفت إليه فقال: لم أعنك، فقال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال: ففهموا من النهي الاختصاص بحياته للسبب المذكور، وقد زال بعده صلى الله عليه وسلم. انتهى ملخصا. قال: وهذا السبب ثابت في الصحيح. قال الحافظ: هذا السبب ثابت في الصحيح، فما خرج صاحب القول المذكور عن الظاهر إلا بدليل. ومما نبه عليه النووي، طيب، نبه على شيء ثم قال: ومما تعقبه السبكي أنه رجح منع التكنية بأبي القاسم مطلقا. نقرأ إلى ماذا؟ إلى قول الحافظ في الأخير.
في الأخير قال الحافظ بعد أن ذكر جملة ممن تسموا أو ممن كنوا بأبي القاسم واسمه محمد، بل بعضهم كان ربما يمنع من التسمية بمحمد تكريما لاسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يسمى محمد ثم يسب ذلك فيقال يا محمد فعل الله بك وفعل وفعل، يقصد الشخص الذي اسمه محمد. روي عن عمر أخرج أحمد والطبراني من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال نظر عمر إلى ابن عبد الحميد وكان اسمه محمدا، ورجل يقول له فعل الله بك يا محمد، فأرسل إلى ابن زيد ابن الخطاب فقال لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب بك، فسماه عبد الرحمن. وأرسل إلى بني طلحة وهم سبعة ليغير أسماءهم، فقال له محمد وهو كبيرهم والله لقد سماني النبي صلى الله عليه وسلم محمدا، فقال قوموا فلا سبيل إليكم. فهذا يدل على رجوعه عن ذلك، كان ينهى عمر حتى عن تسمية الشخص أن يسمى محمدا. لماذا؟ لئلا يسب ذلك الشخص فيقال فعل الله بك يا محمد، فيكون ذلك في ظاهره سبا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب بك، أي بسببك يسب اسمه. قال وحكى غيره مذهبا خامسا وهو المنع مطلقا في حياته والتفصيل بعده بين من اسمه محمد وأحمد فيمتنع وإلا فيجوز. ثم في آخر التفصيل أو آخر البحث قال وفي الجملة أعدل المذاهب المذهب المفصل المحكي أخيرا مع غرابته. إذن ما الذي اختاره الحافظ؟ الأخير، أنه في حياته المنع بالتكنية بأبي القاسم مطلقا، وهذا يوافق ظواهر الأحاديث. ذاك الذي قيل له يا أبا القاسم في السوق ما عندنا دليل أن اسمه محمد، وذاك الرجل الذي قال سيسمي ولده القاسم ما عندنا دليل أن اسمه محمد، هذا يدل هو النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن أن يكتنوا بأبي القاسم، دل على الإطلاق والعموم في حياته، من اسمه محمد ومن ليس اسمه محمد لا يكتني بأبي القاسم، هذا في حياته. أما بعد موته عليه الصلاة والسلام بعد زمنه فالتفصيل بين من اسمه محمد وأحمد فيمتنع، يمتنع أن يجمع بين الاسم والكنية، اسمه محمد وكنيته أبو القاسم. طيب، ومن ليس اسمه محمد، ومن ليس اسمه محمدا يجوز أو أحمد يجوز له أن يكنى بأبي القاسم، وهذا عليه يحمل تسمية كثير من العلماء أو تكنية أنفسهم بأبي القاسم. طيب، وورد حديث من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي، لكنه من طريق أبي الزبير عن جابر. وفي الأدب المفرد للبخاري لا تجمع بين اسمي وكنيتي. لا تجمع بين اسمي وكنيتي. جاء من طرق كثيرة. يستثنى من ذلك من خصه النبي عليه الصلاة والسلام وهو محمد ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنه قال: يا رسول الله، إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. قال: فسماني محمدا وكناني أبا القاسم. وكان رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب. أخرجها ابن عساكر في الترجمة النبوية من طريقه وسندها قوي. قال الطبري: في إباحة ذلك لعلي ثم تكنية علي ولده أبا القاسم إشارة إلى أن النهي عن ذلك كان على الكراهة لا على التحريم، أو يكون على التحريم وخص منه. كان على التحريم وخص منه، خص ولد علي بن أبي طالب بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. أو يفهم من هذا أن النهي كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن الحاصل بارك الله فيكم أن الذي اختاره الحافظ ابن حجر المنع مطلقا في حياته، والتفصيل بعده بين من اسمه محمد فيمتنع أو أحمد فيمتنع، ومن ليس اسمه محمدا ولا أحمد فيجوز. وقال هذا أعدل المذاهب مع غرابته. أفاد في الأخير فائدة فقال: وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة بعد أن أشار إلى ترجيح المذهب الثالث من حيث الجواز، قال: لكن الأولى الأخذ بالمذهب الأول أي المنع، فإنه أبرأ للذمة وأعظم للحرمة، والله أعلم. وهذا كلام جميل. الكنى كثيرة، فإذا تردد الأمر بين أن تكتني بأبي القاسم فتقع في الكراهة أو النهي أو التحريم، وبين أن تكنى بغيرها فكن نفسك بغيرها خروجا من الخلاف وتبرئة للذمة وتعظيما للحرمة، هذا أولى. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى إذن كم المذاهب فيها؟ 5 مذاهب: المنع مطلقا، الجواز مطلقا، الثالث لا يجوز لمن اسمه محمد أو أحمد ويجوز لغيره، الرابع المنع من التسمية بمحمد مطلقا، وكذا التكني بأبي القاسم مطلقا، لا تسمي محمدا ولا تكني بأبي القاسم. روي عن من هذا؟ عن من روي؟ عن عمر، لكنه رجع عنه، روي عنه ورجع عنه. والخامس هو أنه في زمنه النهي ماذا؟ مطلق. بعد زمنه من اسمه محمد أو أحمد لا يتكنى بأبي القاسم، ومن ليس اسمه محمدا ولا أحمد فيجوز أن يتكنى بأبي القاسم. اختاره الحافظ ابن حجر. طيب، إذن هذه المسألة الأولى فرغنا منها. الثانية قال: ومن رآني في المنام فقد رآني. يشترط في رؤية من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام أن يراه على أوصافه التي هي شمائله المذكورة في الكتب، فإذا رآه على غير أوصافه الثابتة في الشمائل فلا يكون قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قوله فإن الشيطان لا يتمثل بي أو لا يتمثل في صورتي معناها أن الصورة التي رأيتها هي صورة نبيك عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له كيف رأيته، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. كيف؟ قال رأيته رجلا وسيما حالق لحيه شنب. يصلح؟ ما يصلح هذا، هذا رأى لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. أو رأيته لابسا البنطال والكرافتة بدلة، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أو رأيته في الديوان مخزنا، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أو رأيته قصيرا، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. كل وصف، لأن كثيرا ممن نسمعهم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أول سؤال نسأله كيف رأيته، فيأتي بهذه الأشياء. سمعناهم يقول رأيته كذا وكذا، ماذا كان يلبس؟ قال كان يلبس كذا من الأشياء التي ذكرناها لكم، إما البنطلون أو البدلة أو الكرافتة أو حالق أو مقصقص لحية أو نحو ذلك. هذا ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رآني في المنام فقد رآني، فقد رآني أي رأى صورة نبيه عليه الصلاة والسلام. فإن الشيطان لا يتمثل بي، لا يتمثل في صورتي. رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام شرف وبشارة خير، بشارة خير. وكذلك إذا رأى أو سمع صوتا ولم ير صورة ذلك الصوت، والصوت يقول له أنا رسولك، أنا رسولك، هذا لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، إنما سمع صوتا. فإذا كان هذا الصوت دله على إثم أو معصية أو أمره بشيء ليس في الشريعة، فهذا يكون من الشيطان، من الشيطان. كان يقول له أنا رسولك وآمرك أن تصوم كل جمعة في أول شهر رجب، أو آمرك أن تقيم مولدا في تاريخ كذا أو في بيت كذا أو في يوم كذا، أو آمرك أن تفعل كذا وكذا. هذا من تلاعب الشيطان، من تلاعب الشيطان. من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. وقد جاء في الحث أو محبة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، إن أناسا من أمتي يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله، لو يدفع نفسه وأهله وماله من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم مقابل أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام لفعل، من محبته لنبيه عليه الصلاة والسلام. ورؤيا النبي عليه الصلاة والسلام رزق من الله سبحانه وتعالى، قد يرزق الله عز وجل شخصا رؤية نبيه عليه الصلاة والسلام في المنام ليصحح له الطريق، يكون على طريق غير السنة فيرى النبي عليه الصلاة والسلام يدله ويرشده إلى السنة. وقد يرى النبي عليه الصلاة والسلام لغير الشخص الذي يرى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون تعبيرها فضيلة لشخص آخر، كما رؤي البخاري رحمه الله رؤي النبي عليه الصلاة والسلام والبخاري يذب بمذبه يذب عنه الذباب، ففسروها قالوا أنت تذب عن سنته الكذب. وكذلك كما رؤي الشيخ الألباني رحمه الله رؤي النبي عليه الصلاة والسلام ماضيا في طريق، والألباني رحمه الله سأل عن طريقه ومضى بعده، هذه رؤيا واضحة في تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والاعتناء بسنته من هذا الإمام الفذ المحدث رحمة الله تعالى عليه. فلما عرضت عليه هذه الرؤيا قال هذه رؤيا خير، يقول للمتصل به إن كنت تعرفين هذا الذي قفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بعده فأخبريه بشريه رؤيا خير أنه يقتفي آثاره ويتبع سنته. فقالت هو أنت يا شيخ، فبكى الشيخ الألباني رحمه الله ولم يستطع أن يكمل حديثه، والتسجيل موجود منشور. قوله ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار تقدم شرحه في ذلك في الدرس السابق والذي قبله. ومناسبته لما قبله أن بعضهم قد يكذب فيقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، فهذا نوع من أنواع الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون داخلا في ذم من أرى عينيه ما لم تريا، وهو عام في من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه، أو في من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أنه فعل. بقيت بعض الفوائد إن شاء الله تعالى نأخذ طرفا منها في الدرس القادم مع الباب الذي بعده. طيب، اكتب هذا البيت، هل كتبناه من قبل؟ فكم دقت ورقت واسترقت. طيب، كان الشيخ رحمه الله يكرره كثيرا، فكم دقت ورقت واسترقت. هذا الشطر الأول، فضول الرزق، فضول الرزق أعناق الرجال، فكم دقت ورقت واسترقت، فضول الرزق أعناق الرجال. ما معنى البيت؟ فضول الرزق أي الزائد، البحث عن الزيادة، الزيادة الزيادة على الكفاية، طلب الزيادة. فكم دقت، كم للتكثير، تكثيرية، دقت أعناق الرجال، فضول الرزق دقت أعناق الرجال، حطمت أعناق الرجال. ورقت، رققت كذلك أعناق الرجال، رققت ماء، أراقت ماء وجوههم. واسترقت، استرقت أي جعلتهم أرقاء عبيدا لمن يعطيهم. فكم دقت ورقت واسترقت، فضول الرزق أعناق الرجال، قال الشيخ رحمه الله معناه طيب، معنى هذا البيت. وهذه فائدة جميلة في القصة التي ذكرناها بمعناها في الذي باع داره، يلومونني أن بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملام فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. هذا في ذم الجار الذي يبيع جاره جواره بأدنى الأسعار، وفي المقابل في الجار الذي يباع جواره بثمن عال. قال في ترجمة أبي حمزة السكري رحمة الله تعالى عليه، محمد بن ميمون مروزي أطلق عليه الجماعة، الجماعة محمد بن ميمون المروزي عالم مرو. لماذا قيل له السكري؟ سمي السكري لحلاوة كلامه، لحلاوة كلامه، لم يكن يبيع السكر، لم يكن يبيع السكر. قيل عنه كان مستجاب الدعوة، قيل من الجماعة؟ سئل بعض الأئمة فقال الجماعة فلان وفلان وفلان، ثالث السكري. قال ابن المبارك سئل عن الاتباع فقال الاتباع ما كان عليه الحسين ابن واقد وأبو حمزة. سئل عبد الله عن الأئمة الذين يقتدى بهم فذكر أبا بكر وعمر، ثم انتهى إلى أبي حمزة، وأبو حمزة يومئذ حي. يقول ما شبعت منذ 30 سنة إلا أن يكون لي ضيف. يقول أراد جار، روى إبراهيم الحربي عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أراد جار لأبي حمزة السكري أن يبيع داره، فقيل له بكم؟ قال بألفين ثمن الدار وبألفين جوار أبي حمزة. بكم باعها؟ 4000، 2000 للدار و2000 لجوار أبي حمزة، فبلغ ذلك أبا حمزة فوجه إليه 4000 وقال لا تبع دارك، لا تبع دارك. هذا مثل يضرب في حسن الجوار. ذاك احتاج إلى بيع داره فباعه بضعف ما يبيع الناس، قيل له دارك تسوى 2000، قال 2000 قيمة الدار و2000 لجوار أبي حمزة السكري لأنه نعم الجار، فبلغ أبا حمزة ذلك فوجه إليه 4000، أي كأنه ما باعها إلا وهو محتاج للـ4000، وجه إليه بالمال وقال له لا تبع دارك. أبو حمزة السكري محمد بن ميمون المروزي عالم مرو، الإمام الحجة